بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامج ميادين شبابية. هذا البرنامج الذي يأتيكم على شاشة القناة الأولى بتلفزيون المملكة العربية السعودية، والذي يبحر في الميادين التي يهتم بها الشباب ليناقش كيف يفكر الشباب في هذه الميادين، وكيف بالتالي نستطيع أن نوصلهم بإذن الله عز وجل إلى بر الأمان وإلى شاطئ الإبداع والإنجاز في هذه الحياة. مع بداية هذه الحلقة في هذه الفقرة، فقرة جلسة، يسعدنا أن نرحب بالشباب الموجودين معنا، فمرحبا بكم يا شباب. سعداء بتواصلكم، بتواجدكم وبحضوركم، سعداء أيضا بالمشاركات والإثراء الكبير الذي نجده من الإخوة المشاهدين لهذا البرنامج، سواء بتوجيهاتهم وبنصحهم وبإرشادهم وبالاستفسارات التي نتلقاها يوميا على بريد هذا البرنامج. نتقدم بالشكر الخالص والجزيل لله عز وجل أولا وآخرا، ثم لجميع من ساهم أو شارك معنا في هذا البرنامج. الميدان الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة هو من الميادين المهمة في حياة الشباب. لا تستطيع أن تصل إلى إنجاز أو تستطيع أن تقدم شيء في هذه الحياة إلا من خلال هذا المعلم المهم الذي يجب على كل الشباب أن يثقفوا أنفسهم فيه وأن يرتقوا بقدراتهم في هذا المجال. لعلي قبل أن أتحدث معكم عن هذا المعلم الهام، أذكر لكم نموذجا من النماذج العظيمة في سيرة نبينا وحبيبنا وسيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة حنين، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يفرق تلك الأموال وتلك الغنائم بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، يعني وكان كما يقول الشاعر: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمه. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فأتى إليه أبو سفيان قال: أريد 100 ناقة، فأعطاه. قال: وابني يزيد، فأعطاه. قال: وابني معاوية، فأعطاه. فقام الحكم فأعطاه، فكل من سأل النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الجميع، لم يبقى أحد لم يصله شيء من النبي عليه الصلاة والسلام، إلا طائفة هي كانت من أحق الناس بأن يأخذوا من هذه الغنائم، وهم الأنصار رضوان الله عليهم وأرضاهم. آووا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا الجميع من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، رمتهم العرب عن قوس واحدة، لكنهم ثبتوا وصبروا وصابروا من أجل أن يرضوا ربهم سبحانه وتعالى، وأيضا دفاعا عن هذا الدين العظيم وعن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكأن الأنصار بدأوا يتحدثون بهذا المعنى، فقام سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أهل هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما؟ قالوا: أعطيت العرب وأعطيت كذا وأعطيت كذا، وهم لم يصلهم شيء من هذه الغنائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت يا سعد أينك من هذا؟ يعني أنت ما رأيك؟ هل أنت على نفس الموجدة التي عليها قومك، أم أن رأيك مختلف؟ فكان واضحا في غاية الوضوح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور العظيمة التي يضفيها لك الإيمان بالله عز وجل، أن الإيمان يجعلك مكشوف واضح للناس جميعا. فقال: يا رسول الله، ما أنا إلا واحد من قومي. النبي عليه الصلاة والسلام الآن أمام إشكالية، وهذه الإشكالية مع هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وهو بحاجة ماسة إلى أن يوصل لهم السبب الرئيس الذي يجعل النبي عليه الصلاة والسلام يعطي حتى غير المسلمين ليتألفهم على الإسلام، ويترك هؤلاء الثلة المؤمنة الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجمع لي قومك. فجمعهم رضوان رضي الله عنهم ورضي عن الصحابة أجمعين، فدخل من بينهم أحد المهاجرين فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى من المهاجرين أقوام آخرون فردهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في من؟ في الأنصار. قال يا معشر الأنصار، اسمع إلى الخطبة وإلى البلاغة وإلى الحجة وإلى الحوار وإلى الإقناع. قال يا رسول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم وموجدة وجدتموها علي في نفوسكم؟ يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ فطأطأوا برؤوسهم وقالوا: الفضل والمن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل لهم: إذا كنتم أنتم وقفتم معي فأنا قدمت لكم أعظم من هذا الوقوف، وهو أنني دعوتكم إلى الإيمان بالله عز وجل، وأيضا جمعت بين قلوبكم بعد ذاك التفرق والاختلاف الذي كان بينكم. فقالوا: الفضل والمن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام، انظر إلى الأدب الرفيع من النبي عليه الصلاة والسلام والتواضع الكبير، قال: يا معشر الأنصار، أما إنكم لو قلتم: أتيتنا طريدا فآويناك وعائلا فأغنيناك، لصدقتم وصدقتم. فطأطأوا برؤوسهم وهم يقولون: الفضل والمن لله ولرسوله. يقول: أنا لي فضل عليكم وأنتم لكم فضل علي. ثم قال صلى الله عليه وسلم، يبين لهم السبب الرئيس الذي من أجله جعله يعطي هؤلاء ويمنع هؤلاء. قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا؟ اللعاعة هي القطرات الأخيرة التي تبقى في الإناء بعد الشراب منه، لا تنفع ولا تغني من جوع. أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا دفعت بها إلى أقوام أتألفهم على الإسلام ووكلتكم إلى إسلامكم؟ اللهم اغفر للأنصار، اللهم اغفر للأنصار. فأخذوا في بكاء شديد. انظر إلى الحوار العجيب الآن من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف مهد أولا بمقدمتين في غاية الأهمية. إذا كان المقصد الدنيا، فأنا لي فضل عليكم أعظم من الفضل الذي لكم علي. ثم بعد ذلك يمهد النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم كذلك لكم فضل علي. ثم يبين عليه الصلاة والسلام حقيقة أو السبب الذي جعله يمنع هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، يمنع أن يصل إليهم شيء من الغنائم. هنا هذا الحوار العجيب الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان لو تنظرون هو حوار، لكن النتيجة كان هناك نتيجة، ليس حوارا لا يصل إلى نتيجة، بل يكون أصوات متصاعدة ومتعالية أعلاها صوتا هو الذي يظفر بالجائزة والنتيجة. لا، هنا إقناع وحجة من النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم الآن حينما تحلقون مع هذا الموقف العجيب من النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يشد انتباهكم في مثل هذه القصة؟ عبد الوهاب.
أول، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أكيد لنا مدرسة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا كيف الرسول تعامل مع الأنصار، وتعامل كذلك مع غير الأنصار، في رسخ لمفهوم الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني تعلم شأن الحوار، وبالتالي شوف كيف كسبهم في الأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني الحوار بالفعل إذا كان حوارا جادا وبناء فإنه يوصل إلى نتيجة ويعطي ثمرة عظيمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا المستمعين كانوا لهم أدب في الاستماع، هذا أولا، وكانوا يعني إذا استمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لوقفت عليهم الطير ما طارت.
سبحان الله،
يعني هذا شيء أساسي، وهذا اللي ينقصنا الآن أيضا.
لا فعلا، هذا ملحظ في غاية الأهمية في هذه القصة. النبي صلى الله عليه وسلم، الحوار البناء هو الذي يوصل إلى نتيجة. الآن لو تشاهدون في بعض القنوات الفضائية هناك حوار، لكن حوار مزعج، حوار يصل إلى طريق مسدود، حوار يعمق المشكلة ولا يوجد لها حلا. إذا كان الحوار يعمق المشكلة ولا يوجد لها حلا، إذا نحن لم نصل إلى النتيجة التي نريدها. نريد من حواراتنا أن يكون لها هدف، وأن يكون لها ثمرة، وأن يكون لها طريق يعني يوصل إلى نتيجة مهمة. أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعني ينصتون بشكل كبير جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت كيف تستطيع أن تتحاور مع خصمك وأنت لا تنصت إليه وأنت لا تستمع إلى الحديث الذي يريد أن يقوله لك؟ هنا تأتي الإشكالية. نحن إذا أردنا أن يكون لدينا حوار بناء وحوار مفيد وحوار فاعل، يجب أن فعلا أن نؤكد على هذه الحقيقة، أن ننصت للآخرين. تعرفون في قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرض الإسلام على سويد بن الصامت، قال له النبي عليه الصلاة والسلام، عرض عليه الإسلام وعرض عليه الإيمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيك في هذا؟ قال: يا محمد، لعل الذي معك مثل الذي معي. فقال: ما الذي معك؟ قال: معي حكمة لقمان. فبدأ يتحدث عن حكمة لقمان. في الأخير ماذا وجد؟ وجد لما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ النبي منصت. قال: أفرغت؟ قال: نعم. قال: إذن اسمع. الرجل إذن لابد أن إيش؟ أن ينصت. فكان إنصاته سببا في إسلامه وإعلائه لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مشاركة أخرى، تعرفنا باسمك.
رياض الجماح،
حياك الله رياض.
طبعا لا شك ان الحوار يعتبر يعني شيء اساسي في حياة الانسان، سواء في المدرسة او يعني في البيت. طبعا يجب على الانسان ان يعني يطلع على نماذج الحوار، سواء في عهد الصحابة، عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النماذج التي ذكرت في القرآن، حتى يستفيد منها. يعني هناك اداب، هناك اشياء يجب ان يتقيد فيها الانسان سواء في الحوار من خلال اطلاع على النماذج السابقة.
طيب أنا لعلي أسألكم سؤال الآن، نأخذ بعض الجوانب التي تربي فينا مبدأ الحوار. المدارس، يعني أنتم الآن تنتمون إلى المرحلة الثانوية، تنتمون إلى المرحلة الجامعية، هل الجامعات والمدارس الآن تنمي فينا هذا الحس وتعطينا هذه القيمة، قيمة الحوار؟
نعم، طبعا لا شك أن يعني إذا كان هناك في تحاور بين الأستاذ وبين الطلبة، يعني فأكيد أنه راح تكون المعلومة أفضل، وراح تكون يعني طريقة الوصول إليها أفضل ما إذا كان الطالب في حالة تلقين.
المعلمون لديكم الرياض،
نعم،
يتيحون لك حرية أنك تتحاور معهم؟
الأغلبية.
طيب
الأغلبية.
وهناك من يكون عنده صدود في هذا الباب؟
نوعا ما يلاقي صدى يعني من قبل الطلاب، خاصة المواد اللي تكون يعني نوعا ما علمية. راح يكون فيها رد وعطى من قبل الطالب والأستاذ. طيب. فأعتقد أن الحوار شيء مهم في إيصال المعلومة يعني.
طيب عبد الوهاب، في الجامعة.
في الجامعة للأسف الشيخ راشد في شيء يعني يمكن ودي أعلق عليه، اللي هو نقص ثقافة الحوار عندنا، خاصة عندنا في الجامعة. يعتقد الدكتور بأنه إذا والله يتحدث عن موضوع معين ولا أنه هو فهم يعني فهم في هذه القضية، وبالتالي يعتقد أنه الطلاب فقط هم الطلاب محور مساعدة له، وهذا المفروض انه ما يصير. يعني لازم يكون الدكتور او المعلم او المربي او الشيخ يعني يعطيه فرصة للمحاور، حتى لو كان هذا المحاور ربما اقل من ثقافة ودراسة وعلما، حتى تكون هناك في يعني اداب وفهم الحوار بشكل افضل. يعني
يعني هذا منطق يعني غريب، ان البعض يعني يظن مثلا ان لا يعني ان المعلومات التي لديه صحيحه وان الاخرين لا يحق لهم ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو عليه الصلاه والسلام كان ينصت للاخرين ويستمع منهم ويبين لهم الحق ويعطيهم الصواب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم منفتح على الجميع وهو امام الاولين والاخرين عليه افضل الصلاه واتم التسليم. لعلنا نعود الى استكمال هذا الحديث الجميل حول قيمة الحوار وميدان الحوار وأهميته في حياة الشباب، ولكن ننتقل بإذن الله عز وجل إلى نموذج من النماذج المشرقة في بلادنا، وهو أحد الشباب الذين يقدمون الإنجازات والابتكارات والاختراعات. وقد فرحت كثيرا حينما طلعنا على آخر تقرير يفيد بأن المملكة العربية السعودية هي من أكثر دول الشرق الأوسط تسجيلا لبراءة الاختراع، وهي السابعة دوليا، وهذا أيضا يبين أن لدينا ثروة حقيقية أعظم من ثروة النفط والبترول، وهي الثروة البشرية. ننتقل إلى هذا التقرير ونعود بعدها، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أخوكم المغتلم معاذ بن نبيل أبو عائشة من مدينة الجبيل الصناعية. طبعا ودي أبدأ بابتكار. في كلمات كثيرة تقول أن أي شيء في الحياة صعب مستحيل، فكان هذا المنطلق لبداية هذا الابتكار. من المعروف أن مرضى الشلل الكامل هم فئة موجودة في المجتمع منتشرة يمكن بنسب قليلة، لكنهم من الفئات اللي أي إنسان طبيعي ينظر إليهم يشعر بالعطف والحنان تجاه هذول مرضى الشلل الكامل. فكنت أنا من هؤلاء، ولكن بديت الخطوة الثانية اللي هو حاولت أصنع جهاز لمرضى الشلل الكامل بواسطة يعني مسابقة عرضتها مؤسسة الملك عبد العزيز الموهبة والإبداع، هي مسابقة انتل آيسف للعلوم والهندسة. طبعا بديت اختراعي اللي هو اختراع مرضى الشلل الكامل، بحث علمي مفصل وناتج البحث ينتج عن البحث اللي هو جهاز علاج مرضى الشلل الكامل. أكيد يمكن شوقتوا للجهاز،
احنا ودنا نشوف الجهاز على الطبيعة وتشرح لنا على الطبيعة، تفضل.
طبعا هذا الجهاز يمكن مقدم عامكم هو تقريبا الآن في المرحلة الثانية. بدأ الجهاز من المعروف أن مريض الشلل الكامل يجد إصابة عنده من الرقبة إلى الأسفل، فبعد البحث العلمي وجد أن مريض الشلل الكامل لديه عضلات قوية، فوجد مثلا عضلات الفكين لكنها عضلات محدودة، وعضلات اللسان اللي هي عضلات حرة، فتم اختيار عضلة اللسان لاستخدام هذا الجهاز. طبعا الفكرة بالتفصيل أن مريض الشلل الكامل يحرك لسانه جهة اليمين فيضغط على الحساس، يعني مثل ما تشوف الجهاز الآن أمامنا، يضغط على الحساس اللي هو حاسة اللمس جهة اليمين، فيرسل للجهاز المستقبل اللي هو المعالج المايكرو كنترولر، يرسل له، فالمستقبل هذا يترجم الإشارة وثم يرسلها لليد الإلكترونية. طبعا اليد الإلكترونية هذه تكون فوق عصا التحكم تبع الكيس الإلكتروني، فمجرد ما مريض الشلل الكامل يحرك جهة اليمين يتحرك اليد جهة اليمين فتلف الكرسي الإلكتروني جهة اليمين. طبعا تقريبا كانت هذه ممكن مجمل فكرة أو بداية هذا الجهاز، والحمد لله حاولت أني أشارك فيه على مستوى المملكة وحصلت على مراكز على مستوى المملكة مع مؤسس الملك عبد العزيز، ومن ثم إلى الحمد مثلت مملكتي الغالية في ولاية أتلانتا. طبعا كانت مسابقة انتل آيسف للعلوم والهندسة عام 2009 اللي تضم أكثر من 53 دولة مشاركة، وتعد من أكبر المسابقات للمخترعات العلمية الموجودة على مستوى العالم مرحلة ما قبل الجامعية. شاركوا أكثر من 1500 مشروع، والحمد لله أن فازت وحصلت المملكة العربية السعودية بواسطة هذا الابتكار بفضل الله طبعا عز وجل على المركز الرابع على مستوى العالم. طبيعي جدا أي أحد مثلا مخترع أو مبدع أو مبتكر يريد أن يسير مسيرته في أي مجال، لا يحد مجال الاختراع، يجب أن يلاقي العقبات، والعقبات هي من تصنع الأشخاص وهي من تصنع اللي هو الخبرات في الحياة. فكانت من الخبرات ومن المشوار اللي قطعت أنا مجال الابتكار، يمكن سافرت لأمريكا 3 مرات ومسابقات ابتكارات وأيضا جنوب أفريقيا. شغلة واحدة دائما الكثير يتكلمون عنها وأنا أعيد وأزيد على نفس الكلام، اللي هو مشكلة براءة الاختراع. كأني أمشي 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 أشوف سلم أمامي أبغى أركب أول خطوة تبعد عني، يعني براءة الاختراع هو المفتاح. رغم أن دول خارجية، هدفي الأساسي أن يكتب لنا نحن يعني أفراد الأمة الإسلامية، يكتب لنا أن مبتكر مسلم سعودي حصل على هذا الجهاز وباعه في الأسواق. ليس الهدف أنه يكون يعني دول ثانية تعطيك براءة اختراع بالراحة، احنا هدفنا بس واحد، ودنا أن تذل لنا يعني وتسهل لنا مسألة براءة اختراع بحيث أن نشوف عبارة Made in Saudi Arabia، بالأحرى نشوف ابتكار صانع إنسان مسلم حتى لو كان صغير يعني.
مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى، وشكرا لك أخي نبيل أبو عائشة على هذا الإنجاز الذي قدمته وأنت لا تزال في مقتبل عمرك، وهذا الحمد لله يؤكد أن لدينا الكثير من الطاقات والقدرات، وأن حديثنا عن أن هذه الثروة الحقيقية التي بين أيدينا، وأننا بإذن الله عز وجل في المستقبل سنفاخر بها وستكون رافد مهم جدا من الروافد الاقتصادية والاجتماعية والإثرائية والمعرفية في هذا البلد العظيم المملكة العربية السعودية. رأيكم في الأخ نبيل عبد الوهاب؟
طبعا أكيد أخ نبيل يعتبر رمز الوطن، وهذا هو اللي دائما نبغاه من الشباب في المملكة العربية السعودية. فدائما عودنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على اهتمام بالشباب، وشفنا مؤسسة رعاية الموهوبين لها دور كذلك في هذا الأمر، وشفنا هذا المخترع السعودي اللي يعتبر يعتبر نجاح مهم جدا للوطن المملكة العربية السعودية، ونجاح له ولأسرته. وبإذن الله إن شاء الله يكون هذا مثال للشاب السعودي ويمثلنا إن شاء الله في المحافل العالمية.
وأنا دائما أقول أخ عبد الوهاب والكلام للإخوة جميعا، أننا إذا استطعنا أن نجعل التنافس بين الشباب في مثل هذه المجالات المعرفية والثقافية، أعتقد إن شاء الله سينتظرنا مستقبل كبير. لو لاحظتم أيضا إلى النموذج الاختراع الذي قدمه الأخ نبيل، أنه يعني لم يكن فقط يفكر بنفسه، وإنما فكر بذوي الاحتياجات الخاصة. كيف استطاع من خلال استخدام اللسان أن هذا يعني الشخص من الذي من ذوي الاحتياجات الخاصة يستطيع تنقل من هنا ومن هنا، وهو إحياء لهذه الفئة. ومن أعظم الأمور العظيمة التي يسعى فيها الإنسان أن يوصل الخير للناس، وهذا الذي نريده من شبابنا، أن تكون أن يستخدموا عقولهم وأفكارهم وابتكاراتهم فيما يعود على الآخرين بالنفع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أنفعهم للناس. أخ رياض،
طبعا أقدم يعني ألف تحية للأخ نبيل. أعتقد أن إيجاد بدائل يعني عن الاقتصاد البترول أو هذا إيجاد الاقتصاد المعرفي، كما يعني حاليا أنا يعني مع الأستاذ يوسف السحار ودائما يعلمنا هذا الشيء، إيجاد البدائل من خلال الاقتصاد المعرفي. يعني يعتمد على الاختراع، يعتمد على الإنتاج التقنية، فيعني هذا أعتقد يعني حقل النفط يجب أن يستغل
إن شاء الله.
فألف تحية يعني للأخ نبيل يعني.
طيب زملائك بيشاركون معنا. طب
بسم الله الرحمن الرحيم، عادل طويلعي،
حياك الله عادل.
أخ نبيل صراحة سوى أول شيء فكرة إنسانية، اختراع إبداعي صراحة، أنا أهني على هذا وأشكر ألف شكر. كما نحن مع أستاذ يوسف السحار نبدأ عن اختراع وإيجاد البدائل كما قال أخ رياض، ولازم يعني هذا هو حق النفط، لازم نأخذ منه الفكرة.
يعني مقتنعين أن استثمار في الطاقات البشرية هو يعني إنجاز اقتصادي ومعرفي وثقافي للبلد.
هو أصلا التفكير أو الحقل التفكيري المعرفي هو بديل للنفط.
بس تقرب المايك شوي.
هو بديل للنفط. نعم. والآن يعني تطلع إنجازات غير النفط، كسيارة تعب الماء.
عندك اليابان والصين يعني ليس لديهم ثروات إلا سوى الثروة البشرية، واستطاعوا أن يغزوا العالم بمنتجاتهم. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. فايز الشهري، طبعا هذا الأخ الغالي الفاضل قدم لنا هذا الاختراع، وهو يعني يدل على اهتمام الأسرة.
نعم.
وفتح المجال له بالحوار البناء، وفتح المجال له في تقديم ما لديه، وليس لم تكن الأسرة منغلقة أو لا تفتح المجال للنقاش والحوار مع هذا مثل هذا الأخ قدم لنا هذا الشيء. ونتمنى من أبناء الوطن أن يسعوا إلى مثل هذا ويقدموا أفضل ما لديهم من المزيد، ونتمنى النجاح للجميع.
أنا أيضا لو لاحظتم الأخ نبيل كان يتحدث عن العلاقة الجيدة داخل الأسرة والتي وأثرها في إيصال المعرفة بشكل جيد. لعلنا الآن ننتقل إلى فقرة الأخ يوسف سحار، ثم نعود بعدها فإلى الأخ يوسف.
شكرا الشيخ راشد. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي أعزائي المشاهدين. نتقابل معكم اليوم في حلقة جديدة من برنامج ميادين شبابية من خلال فقرة ابتكار واختراع. طبعا احنا نحاول يا اخوان نسترجع معاكم في هذه الفقرة بعض يعني ما تم ذكره في الحلقات السابقة، بالإضافة إلى تعريف أكثر حقيقة. وردتنا بعض الأسئلة من المشاهدين على إيميل البرنامج، نوضح الحقيقة في يعني ماهية وأهمية يعني الفكرة من دورة ابتكار اختراع اللي رعاها التلفزيون السعودي ممثل بالقناة الأولى من خلال برنامج ميادين شبابية. نحاول احنا الحقيقة من خلال البرنامج ان نوضح اهمية الابتكار والاختراع على المجتمع، والحقيقة انه يعني يمثل درجة هامة جدا في حياة ومستقبل المجتمع بشكل عام. الاختراع يا أخوان زي ما احنا نحاول نذكر لكم في فقرات البرنامج انه ليس قاصر فقط على فئة دون فئة من المجتمع. كافة أفراد المجتمع بمختلف مستوياتهم العلمية وفئاتهم العمرية قادرين بإذن الله تعالى على الاختراع. الفرق الوحيد فقط أنها من هو موهوب في هذا المجال يستطيع أن يصل إلى اختراع بشكل أسرع من لو أنه الحقيقة اشتغل على هذا الاختراع أو ذاك شخص غير موهوب. طبعا الفكرة من تفعيل الاختراع في المجتمع اللي هو تشجيع المجتمع وتحفيزه للتحول الاقتصاد المعرفي من خلال يعني الاعتماد على العقول البشرية التي وهبها لنا الله سبحانه وتعالى، يعني نحقق أكثر من فائدة من في هذا المجال. أول شيء الحقيقة نحقق يعني ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى وهو استخلافنا في الأرض لعمارتها. أما من جانب الآخر فكما ذكرنا في الحلقات السابقة أعزائي المشاهدين أن الاختراع الحقيقة يحقق نهضة لكل دولة تعمل في هذا المجال وتضع نفسها على خارطة العالم التقني في دول العالم. نحن الحقيقة نحاول من خلال الدورة أن نوضح بأن إمكانية الاختراع يعني ممكنة جدا، وليس بالضرورة أن احنا نحتاج إلى كل اختراع بمعنى أصح، يحتاج إلى مراكز أبحاث ضخمة جدا وفريق ضخم من العلماء وميزانية ضخمة لكي تخرج هذه الدولة أو تلك بهذا الاختراع ذاك. بعض الاختراعات الحقيقة بدون أي مبالغة أعزائي المشاهدين يمكن أن تنفذ ويعني تنجح بإذن الله تعالى من خلال عمل بسيط جدا داخل المنزل بشكل فردي أو بمشاركة جماعية من جميع أفراد الأسرة. مثلا ندلل على ذلك في هذه الصورة اللي هي الحقيقة توضح أن أفكار بسيطة جدا كما تشاهدوا أعزائي المشاهدين تحولت إلى منتجات وضعت على أرفف المتاجر، في النهاية أدت إلى يعني عائد مادي ضخم جدا لمن هم عملوا عليه، من ضمنهم مثلا شاحن الجوال، كذلك ذلك المنديل الذي يوضع بشكل فني معين بحيث لا يأخذ مساحة، ثم عند استخدامه يمكن يعني تحويله إلى هذا من خلال نقطة واحدة من الماء. كذلك بعض الاختراعات مثل هذا المقص، مثل هذا السلم، مثل ذلك المكعب الصغير ذو الألوان الستة اشتغل عليه إحدى الطلاب في مدارس الثانوية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان له وللشركة التي تبنت الاختراع أرباح هائلة جدا من فكرة بسيطة جدا. طبعا أنا معي بالدورة أعزائي المشاهدين أحاول أني أجيب الطلاب اللي هم في التعليم العام ابتداء مثلا من المتوسط إلى الثانوية حتى يعني أثبت لكم أعزائي المشاهدين أن الاختراع ممكن حتى في صغر سنهم بإمكانهم يخرجوا باختراع. وهذا الحقيقة يعني من ضمن أهداف الدورة أننا سنخرج باختراع لكل مجموعة على مستوى مناطق المملكة ككل بإذن الله تعالى على مدار عام كامل نخرج من كل منطقة باختراع يسجل ونشارك فيه على المستوى الوطني والدولي ويكون في النهاية بإذن الله منتج يسوق في الأسواق. كذلك أعزائي المشاهدين نحن في الفقرات السابقة والفقرة الحالية نوضح فقط مجلد تعريفات مبسطة لمصطلحات الاختراع يعني حتى أنها توصل الفكرة للسادة المشاهدين، ثم بعد ذلك إن شاء الله في حلقات قادمة نبدأ نفصل بشكل أكبر يعني كل ما تطرقنا له في الحلقات السابقة. مثلا عندما ذكرنا ما هو الاختراع، هو الاختراع طبعا لابد أن يكون فكرة جديدة لم يتم الوصول لها من قبل من أحد الأشخاص في أي دولة في العالم، كذلك أن الاختراع يكون قابل للتطبيق الصناعي، وطبعا قبل ذلك ينطوي على خطوة ابتكارية. في ختام هذه الفقرة أعزائي المشاهدين نوجه الشكر لمدارس نجد الأهلية التي أتاحت لنا هذه القاعة الجميلة للتصوير فيها هذه الفقرة، ونعود معكم إلى الاستوديو مع الشيخ راشد الزهراني.
شكرا أخ يوسف على هذا الجهد الكبير الذي تبذله معنا، وأرجو بإذن الله عز وجل أن نرى ثمرة هذه الدورات التي تقدمها للشباب، وإن كنت أنا قد لمستها في الأخ رياض والأخ الأخ عادل وهم يشاركون معنا في هذه الحلقة. هذا يدل الحمد لله أن هناك عمل وهناك جهد كبير يبذل من أجل الارتقاء بالشباب. لعل الميدان الذي تحدثنا عنه في هذه الحلقة هو ميدان الحوار، هو أحد القيم التي تساعد وتسهل على الشاب أن يصل في النهاية إلى شيء يقدمه في هذه الحياة. الإنجاز والإبداع والابتكار والاختراع والقدرة على العطاء والتنمية في هذه الحياة تتطلب أن يكون لدى الشخص مجموعة من القيم والمبادئ التي يحرص على أن يتمسك بها حتى يصل في النهاية إلى أن يصل إلى هذه المرحلة التي وصل إليها. ليس صحيحا أن الأخ نبيل أبو عائشة أو الزملاء الذين كانوا معنا في حلقات ماضية أنهم توفرت لهم فرص سهلت لهم أن يقدموا هذا الإنجاز، لا، كان هناك عمل، كان هناك جهد، كان هناك بذل وتضحية حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ليس دائما وجود المال لدى الإنسان هو طريق إلى النجاح، كثير من الذين لديهم أموال ورثوها لم يقدموا لنا شيئا في هذه الحياة، بينما أحيانا تجد بعض الفقراء استطاعوا أن يحفروا أسماءهم بمداد من نور في هذه الحياة. أرجو من خلال هذه الحلقة أن يكون ميدان الحوار أحد القيم واللبنات الهامة التي من خلالها نصل بإذن الله عز وجل إلى الارتقاء بذواتنا وبشبابنا لنسعد بهم في المستقبل. انتظرونا في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.